بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاقتصاد الإسلامي جزء من كل. في هذه النقطة التي هي النقطة الثانية من الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، يريد أن يشير السيد الشهيد الصدر أن الاقتصاد الإسلامي من غير الصحيح أن ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي نظرة منفصلة عن كيانات الإسلام الأخرى، إنما هو خطة مدروسة، إذا أريد نعبر عنها خطة مدروسة ضمن تشكيلة كاملة، مو يعني منفصلة، يعني مو ننظر أنه للاقتصاد بشكل إسلامي بشكل كما ننظر لكل أمر، مثلا فلسفة ما لها علاقة بالفقه، مثلا الفقه علم الفقه لا علاقة له بالفلسفة، مثلا كل واحد من هذين العلمين حقل مستقل. لا، الاقتصاد الإسلامي من نريد نتحدث عنه ونريد نشوف الأحكام اللي الله سبحانه وتعالى يعني وضعها وقننها في المجال الاقتصادي، لابد أن ننظر لها ضمن مجموعة كاملة من المفاهيم والتصورات اللي نعبر عنها التربة الخصبة أو مخطط الصغير، هذا اللي هو الاقتصاد ضمن المخطط الكبير اللي هو رؤية الإسلام للمجتمع وكيفية يعني ما هي الأسس اللي يقوم بها المجتمع الإسلامي، رؤيته بالسياسة وكيفية إدارة السياسة، إدارة سواء كانت إدارة السلطة أو الإدارة المالية أو غيرها من الأمور الأخرى. هناك ترابط كامل، لا يمكن أن ننظر للاقتصاد الإسلامي بمعزل عن تلك الأمور، لابد أن ننظر لها كلها على أساس أنها خطة واحدة. تأثر الإسلام يعني نتيجة تأثر الإسلام، نظرة الاقتصاد الإسلامي بالمفاهيم يعني العقيدة والمفاهيم الإسلامية، تأثر واضح جدا، وهذا الأمر ليس غريبا بالنسبة للمذهب الاقتصاد الإسلامي، وإنما أيضا نجده في المذاهب الاقتصادية الأخرى مثل المذهب الرأسمالي أو المذهب الاشتراكي، أيضا متأثر بالمفاهيم العامة وكما سوف يأتي. السيد الشهيد هنا يطرح يقول أنه هناك أرضية، هذه الأرضية تربة صالحة، على ضوء هذه التربة الصالحة لابد أن نضع هذا المخطط اللي هو المخطط الإسلامي، ولهذا من نريد ننظر إلى أحكام الربا أو نريد ننظر إلى أحكام أي أحكام من أحكام اللي هي في المجال الاقتصادي، لابد أن ننظر لها ضمن ماذا؟ ضمن هذا الإطار الواسع اللي متضمن أولا العقيدة، ثم المفاهيم اللي يعني مفاهيم الإسلامية، ثم أيضا العواطف والأحاسيس. هذه ثلاثة أمور. العقيدة يعني عقيدة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، هاي تولد تقوى، التقوى من جملة المفاهيم اللي على أساسها الإنسان يعني الإسلام أقام مفهوم التقوى وجعله من الأمور اللي على أساسها نقدر نقيم ونفضل الناس بعضهم على بعض. على أساس ماذا؟ على أساس التقوى المفاضلة، مو على أساس العناصر الأخرى، وإنما على أساس التقوى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني الميزة بين الذكر والأنثى أو الميزة بين القبائل والشعوب ليست على أساس أن هذا ذكر وهذه أنثى، ليست على أساس أن هذا شعب عربي وذاك أعجمي، على أساس أن هذا دم العرق مالته يختلف عن العرق الآخر، وإنما على أساس التفاضل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمسألة مسألة تقوى، المفاضلة على أساس التقوى. هذه من جملة المفاهيم الحاكمة اللي متولدة على منين؟ متولدة من العقيدة كما راح يجي بالأمور اللي ذكرها التفاصيل. يعني فيقول العقيدة بالله تخلق مفاهيم، يعني هسه الآن هي عقيدة تخلق المفاهيم اللي هي مفاهيم التقوى، وهذه المفاهيم مفاهيم التقوى من صار هذا الإنسان إنسان متقي، توجب ماذا؟ توجب الاحترام والإجلال، تقدره تحترمه تقدسه. احنا نريد نقول تقدسه، مو هذا التقديس اللي بمعنى أنه بعد تترك، يعني أكو مرات مفهوم القداسة أن يشوف الإنسان يقدس ولو حجر فتقول بعد من توصل للقداسة يعني عيف العقل. هذا اللي نوخذ معنى التقديس. التقديس مفهوم التقديس بمعنى أنه المرحلة اللي بعد ما تفكر بيها بعقلك، وإنما هنا تترك عقلك وتلجأ علما للإيمان. وهاي المسألة نشأت هيك مفهوم ما نشأ عندنا، يعني كثير من المفاهيم هي أساسا تجدها ناشئة بسبب يعني عوامل، خلافات أو مشاكل. مثلا هاي المشكلة، مشكلة التقديس، تجي تقدس شيء خلاف العقل. يعني من يوصل المرحلة المسألة مسألة أنك تؤمن بشيء، أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى أو بالله وروح القدس والروح الأب والأم وروح القدس، إلهًا واحدًا الأب والابن وروح القدس. الأم ماكو، هاي إضافة من عندي. زين إلهًا واحدًا، ذني الثلاثة إلهًا واحد، هاي بعد خلاف العقل. من إجوا يعني خاصة فلاسفة الدين الأوروبيين، من إجوا شافوا التوراة فيها نصوص واضحة وصريحة خلاف العلم وخلاف العقل، فش قالوا بأنه بعد هنا المسألة بعد تخرج من دائرة العقل، هنا صير دائرة قداسة وإيمان، فهنا يشتغل العقل، بعد العقل ما يشتغل وإنما الإيمان. فصار معنى المقدس تريد تقدس لك شيء يعني معناته أنه بعد مو إيمان، يعني خلاف العقل. بعد تقدس، ولو الإنسان يقدس لبقرة أو يقدس أي شيء غير معقول عادي مو مشكلة، لأن القداسة تشتغل هنا. هذا ما نتكلم به هنا أساسا، نقول لا، نقول أساسا القداسة والاحترام نابع عن من؟ هاي والإجلال اللي عبر عنها السيد هنا، أنه احترام العاطفة اللي هي أساسا عبر عنها عاطفة إسلامية، عاطفة الإجلال والاحترام. هذه العاطفة خلينا نسميها قداسة هم أيضا، قداسة مو للا شيء، هذا لأنه كان متقي والتقوى ومخافة الله، وكون الإنسان متقي وورع أو عالم واصل، تجي تقدس لأجل هذه الأمور، هي بطبيعتها توجب التقديس، توجب الاحترام، توجب الإجلال. فمو هنا القداسة من مراد من عندها القداسة أنه تترك عقلك وتترك الأشياء وتجي تطيع شخص وين خالف العقل وين خالف العلم وين خالف هذه الأمور كلها، هذا لا من تكلم عنه، رغم أنه هذا المصطلح أخذ يعني تبعاته بسبب هاي العوامل اللي ذهبوا يسمونهم الإيمانيون. يعني هنا بعد يقول يشتغل العقل، الإيمان فقط، بعد العقل ما يشتغل في هذه المجالات. هذا إذن بالنتيجة العقيدة تولد مفاهيم، والمفاهيم تولد عاطفة. هذا الترابط، ترابط بين هذه الأشياء اللي تأثيرها، هذه العناصر يقول كلها تشترك في تكوين التربة الصالحة المن للمجتمع، واللي على أساسه يمكن بعد نحن نفترض يجي المنظومة الاقتصادية تجي تكون صالحة هنا. في المقدمة، مقدمة كتاب اقتصادنا، السيد شهيد أشار لهذه المسألة بأنه إحنا من نريد نجي نستورد الاقتصاد الرأسمالي اللي عايش على أساس أنا أشرت قبل شوي أنه قلنا حتى الاقتصاد الرأسمالي هم إلى بيئة، لابد أن نفترض إلى بيئة، وكذلك الاقتصاد الإسلامي لابد أن نفترض إلى بيئة. من دون هذه النظر إلى هذه البيئة ما يمكن أن يعني نقدر نحكم على هذا الاقتصاد بشكل واضح. لما نجي إلى بيئة غير صالحة للاقتصاد الإسلامي، وإنما هي بيئة رأسمالية مثلا، أو بالعكس إحنا نتكلم عن البيئة مثلا البيئة الإسلامية، نجي نريد نطبق عليها الاقتصاد الرأسمالي، نجي نريد نطبق الاقتصاد الرأسمالي. الاقتصاد الرأسمالي قائم على أساس شنو؟ على أساس أنه جمع الثروات، على أساس أنه الهدف الأساسي أن يكون الإنسان حر مثلا في تملكه، وغيرها من المفاهيم اللي كلها تخلق جو ينسجم فيه الاقتصاد الرأسمالي. بعد هنا ما يمكن أن تجي تطبق فيه الاقتصاد الرأسمالي، ما يمكن أن تجي تطبقه في مجتمع إسلامي ما يهتم بهذه الأمور. فإذا لابد أنه تخلق المجتمع، يعني ولهذا من جملة الأمور المقومات اللي لنجاح، لو جينا هنا إلى مجتمعنا الإسلامي، من اللي ينجح؟ الاقتصاد الإسلامي ينجح أكثر ولا الاقتصاد الرأسمالي؟ نجد المفروض الاقتصاد الإسلامي ينجح، لأنه المفاهيم والأرضية هي أقرب إلى الأرضية الإسلامية مو الأرضية الرأسمالية. بينما مثلا ماكس فيبر من يجي للرأسمالية يقول الرأسمالية خلقتها كثير من يعني الأمور الثقافية اللي من جملتها اللي هي البروتستانتية. البروتستانتية هي خلقت الرأسمالية، فالرأسمالية تنسجم مع ذاك الجو. فإذا بالنتيجة لابد أن يكون هناك أرضية على أساسها تقام أو يقام المذهب الاقتصادي. إحنا كلامنا بالمذهب الاقتصادي، مو بالعلم، مو بقوانين العلم. قوانين العلم ما لها علاقة، يعني قوانين علمية بعد عامة تنصب على إرادة البشر، طبيعة البشر شلون يتحرك شلون يتكلم. إحنا عموما كلامنا عليما على المذهب الاقتصادي الإسلامي. بالنتيجة فإذا الإسلام إحنا لابد أن نصور أرضية صالحة، لابد أن نصور وننظر له من منظار عام. ما يصير تنظر إلى أمر، يعني مثلا تنظر إلى الربا وانت تقطع عن من عن بقية أموره. يقول من دون ذلك لا يمكن أن نوصل إلى أن نعرف أن هذا النظام الاقتصادي هل يمكن أن يوصلنا إلى أسباب السعادة والرفاهة أو لا، والمسألة كما هي في خطة مهندس وغيرها. عموما يذكر السيد شهيد بعد ذلك نماذج من الارتباط بين الاقتصاد الإسلامي وسائر العناصر الإسلامية الأخرى. الآن النقطة الأولى هي ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة. يعني احنا إذا جينا نظرنا للعقيدة، أولا أنت تنظر بأن كل هذا الوجود هو مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى، إرادة حكيمة ما وضعت شيء، يعني أتقن الصنع، ما وضعت شيء عشوائيا. كل شيء موجود في الكون هو موجود بنظام وبحكمة، فإذا البشر مخلوقين بهالطريقة. ثم هناك عالم آخرة، أنت مرتبط أنه بعد راح يجي، مو هذا دارنا، دار هي مؤقتة. فنظرتك للاقتصاد الإسلامي ضمن أن هذا العالم عالم مؤقت، مو عالم يعني دائمي، وإن الحياة هناك حياة أولى وهي حياة الآخرة، وكل شيء يسويه إلى تبعاته في العالم الآخرة. فراح تجي مفاهيم التكافل الاجتماعي، شلون يقدر الإنسان يدفع يتنازل عن كثير من ثرواته، كثير من الثروات إذا تنازل عنها الأرباح ولو يأخذ ربح بسيط عنده مو فد شيء، لأنه الربح الأساسي عنده والخسارة مو على أساس يعني الكم المالي اللي حصله، طريقة تحصيل الأموال هاي كلها تكون محسوبة حسابها، كلها إلى حسابها. هذه ضمن مفاهيم يعني تأثر عليه مفاهيم العقيدة، تأثر على هذه التبعات. فهذا العنصر الأول. ثم شعوره يقول تخلق في نفس الإنسان المسلم شعورا بالإطمئنان النفسي، لأنه ضمن يعني تخطيط إلهي. الله سبحانه وتعالى في كل المسائل اللي حرمها يعني عن حكمة حتى لو ما يعرف سببها، فهذا تخلق له. ثانيا يعني هو العنصر الديني عنصر مؤثر، عنصر مؤثر. دائما الدين في أي مجال تخليه يكون عنصر مؤثر. إذا خليت الدين في مجال يعني يجي الدين يحرك الإنسان بقوة. نعم ربما يستغل بسبب الجهل، ولهذا إذا استغل خاطئا بشكل خاطئ، شوف يولد مثلا العصابات والدواعش وغيره كذا. يعني شوف هالجانب، الدين في كل مجال قوي، عنصر قوي مؤثر. فهذا الجانب الأول، ارتباطه بالجانب الأول. ارتباطه بالجانب الثاني، ارتباط الاقتصاد الإسلامي بمفاهيم الإسلام عن الكون والحياة وطريقته الخاصة في تفسير الأشياء. في مسألة مثلا أن الأموال، أن الإنسان أساسا، الإنسان هاي الملكية اللي مسؤول عليها، إنما هو خليفة الله في أرضه، وهو مو مالك ملك حقيقي، وإنما كل هذه الأموال هي مسؤولية تقع على عاتقه، ومن وظيفته أن يوزعها. بينما المنظار طبعا إذا نظرنا للرأسمالية نجد أن الرأسمالية تنسجم مع من؟ مع النظرة المادية البحتة. ماكو الله، يعني ماكو آخرة، هدفك أنه كيف يمكن أن تجمع الثروات بأي طريقة كانت، وبالنتيجة ماكو هذا المنظار. المفاهيم الإسلامية كلها ما موجودة هناك، يعني تنسجم مع العقيدة المادية، بس نعبرنا عنها عقيدة، يعني تنسجم مع المادية. ثم أن الإنسان يملك خلاص، هو كل شيء يعني حر في تصرفه في ما يملك. بينما هنا لا، أنت مسؤول عما تملك، أنت الله سبحانه وتعالى جعلك مسؤول عن هذه الأشياء. شوف وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم مما لله، مو أموالكم حقيقة، هذه مو أموالكم. ف فلما تكون هذه النظرة هذه المفاهيم تأثر على يعني مفهوم الربح والخسارة أساساً، معنى الربح والخسارة هم يتغير، وهناك مجموعة من المقارنات بين مفهوم الربح بالإسلام ومفهوم الربح أو الثروة، جمع الثروة هدفك من هدف الإسلام من جمع الثروة، يعني هي ما عندها مشكلة وهي جمع الثروة، اجمع الثروة لكن شلون تستخدمها وين تستخدمها، وأساساً أنت شنو علاقتك بها، لا تجعلها هي كل وجودك وكيانك، بحيث أنه بعض الناس إذا فقد ثروته يحس نفسه انهار ويصير عنده صدمة، لا أبداً، إنما أنت يعني مسؤول عن هذه الأشياء، وهذه أمانة كأنه الله سبحانه هي مال الله سبحانه وتعالى، فأمرك أن تصدق بها وجعل عليها حقوق الفقراء وغيرها. زين، فهذا هم أيضاً لابد أن ننظر للربح والخسارة، يعني بالنتيجة ننظر للاقتصاد بهالمجال نربطه. ارتباط الاقتصاد الإسلامي بما يبثه الإسلام من في البيئة الإسلامية من عواطف وأحاسيس، هنا بعد مو مفاهيم، بس أشوف النقطة الأولى عقيدة، النقطة الثانية مفاهيم اللي هي مفاهيم الربح، يعني بالنتيجة علاقتها ويا الكون وغيره. الحالة الثالثة هي عاطفة، عاطفة الأخوة العامة، فلهذا لابد أن يشعر بالتكافل، يشعر بالأخوة بأخوة الآخرين، يعني أحاديث تحدثت أنه الإنسان كأنه مثل المسلم كعضو من بدن، بحيث إذا اشتكى عضو باقي الأعضاء بقي يعني تتفاعل وياه، وبقى شلون يعني بالسهر والحمى مضمون الحديث. زين، أيضا الارتباط بين المذهب الاقتصادي والسياسة المالية للدولة، ما يمكن أن ننظر للاقتصاد من دون أنه إدارة هذه الأموال، وظيفة الدولة هي حفظ التوازن الاجتماعي، بحيث هي صحيح سمحت للناس أنه يصرفون، كل إنسان إلى حق أنه حرية العمل وغيرها، طبعا في مجالاتها أيضا مو حرية مطلقة، بحيث ما يمكن أن يحتكر، ما يمكن أن يستخدم الربا، ما يمكن، زين، ولكنه بالنتيجة حر. مع ذلك هناك مسؤولية تقع، بحيث هاي الأموال من تجمع بيد من بيد الدولة تدفع للدولة، هدف الدولة شنو فيها؟ أنه جعل حالة التوازن، بحيث الناس ما تخليهم يوصلون إلى أبعد حالة من حالة الفقر والجوع، بينما ماكو هاي المسؤوليات ما موجودة في الدول الآن الكبرى. شوف إنسان يعني يوصل به إلى أنه يعني تقرير قبل فترة أعتقد تحدثت عنه، أنه يوصل عدد 40 مليون مشردين بالشوارع في دولة المليارات، هي دولة المليارات، هي دولة الاقتصاد الأولى بالعالم، يعني حالة الفقر. ليش الإنسان يمكن أنه في أي لحظة ممكن أن تجي شركة لما تصيبها نوع من الخسارة وكذا والإفلاس تحاول أن تعطل، فكل عمالها تلقي بهم إلى الشارع، ماكو أي ضمان لهم، وبالنتيجة تتحول قطاع كامل إلى حالة الفقر. من اللي يحفظ حالة التوازن هذه؟ اللي يحفظ حالة التوازن هذه هي الدولة، الإدارة، إدارة والسياسة المالية للدولة. فإذا لابد أن ننظر لذلك، ولهذا هاي نقطة. ثم الارتباط بين الاقتصاد الإسلامي والنظام السياسي في الإسلام، يعني الحاكم الذي يحكم واللي بيده صلاحيات هذه الأمور ويعرف يشخص هذا الأمر وهذا الأمر، اللي تحتاج إلى مثلاً ولي الأمر من استقامة، سواء كان معصوم بالنسبة لتصوراتنا إحنا، أو شورى مثلاً، أو العدالة، شرط العدالة لابد أن يتوفر فيه على اختلاف تصورات المذاهب الإسلامية. فمن دون أن ننظر إلى ذلك لا يمكن أن نحكم على الاقتصاد الإسلامي. أنت تصور اقتصاد إسلامي قائم من دون أن تكون هناك شخص يتميز بصفة النزاهة أو العصمة ويحافظ على إدارة الدولة بهالطريقة، يعني إدارتها اقتصاديا، ما يمكن أن نحقق المستوى المرجو من الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي مو السوق وتعاملات الناس بالسوق، الناس تتعامل بأي طريقة. زين، أيضا الارتباط بين إلغاء رأس المال الربوي وأحكام الإسلام الأخرى، يعني إحنا إذا جينا لفكرة إلغاء الربا، لأنه ونظرناها واحد، وهذا اللي يذكرها السيد شهيد في كتاب البنك العربي، يقول إننا عليكم السلام، يقول إننا إذا نظرنا للاقتصاد يعني إلى الربا وحده. نتصور أن هذا أمر يعني ما ممكن. أن كيف يمكن أن نتصور اقتصاد أو بنك بدون أن يكون فيه الربا؟ يعني كيف يمكن أن نتصور بنك بدون ربا؟ بنك بدون ربا لا معنى له، كما أنه المثلث في مثلا بدون ثلاثة زوايا أو بدون ثلاثة أضلاع أو غيره. فهذه ما غير أصلاً غير ممكنة، غير متصورة. فإذا كانت هذه المسألة غير متصورة، إذن كيف يمكن أن يعني نقيم البنوك وغيره كذا؟ يقول إذا نظرت أخذت فقط هذه الزاوية لماذا ألغى الإسلام الربا، تقول راح توصل إلى هذه النتيجة، أن الإسلام اقتصاده بدائي، هذا اقتصاد البدائي القديم، فلهذا ألغى الربا. أما الآن الربا، الآن البنوك كلها، العالم اقتصاد الدول كلها قائم على الربا، فإذن هذا اقتصاد متخلف إذا كنت تنظر لهذه المسألة. لكن إذا كان منظارك أوسع وتنظر إلى الإسلام، ما ترك هذا الأمر، وإنما جعل مضاربة وغيرها، بحيث السيد شهيد ألف كتاب البنك اللاربوي، يعني البنك هم بنك ولكن قائم على فكرة المضاربة. بعد هنا راح تنحل المشكلة، لأنه صار منظارك شنو؟ منظارك أوسع. أيضا الارتباط بين بعض الأحكام، بعض أحكام الملكية الخاصة في الاقتصاد الإسلامي وأحكام الجهاد، يعني مثلا ويا المسألة اللي ذكرها، مسألة الملكية العبد، هاي العبيد، مسألة العبيد وغيره. يقول الإسلام جعل العبيد غنيمة في الحرب، أنه تذهب إلى منطقة معينة بحرب وتأخذ الرجال، النساء، الأطفال، كلها تأخذها، تعتبرهم عبيد. يقول هذا إذا نظرت له بهذه الصورة، هاي راح يمكن أن تقارنه مع حالات العبيد اللي صارت في طبعا في العصور، يعني في قبل 300 سنة، اللي كانت في بداية نهضة أوروبا، اللي كانوا يذهبون، يعني تجي تجار يجون يسيطرون على مناطق ويأخذون الناس، يأخذون الرجال والنساء ويأخذوهم ويدوهم إلى المعامل أو إلى مناطق الزراعة في أوروبا، واللي أدت وفي أمريكا هم أيضا، ولهذا موجودين السود الآن في أمريكا وفي أوروبا، واللي أدت إلى ظلم وانتهاك وحقوق، يعني عبيد، بعد تجارة عبيد، وناس من عندهم يموتون بالطريق أو يعذبون، هذا شيء طبيعي لأن ما محسوبين من البشر أساسا، ما حاسبينهم من البشر. فإذا نظرنا لهذا الحكم وحده، راح نقول شنو الإسلام خو، يعني صحيح هو حالة العبيد موجودة قبل الإسلام، لكن الإسلام ما سوى شيء، يعني ما حارب مسألة العبيد، بل بالعكس توسعت وصارت موجودة في الحروب وغيره. يقول إذا نظرنا بهالطريقة، بعد ما راح نقول هاي مشكلة في الإسلام، لكنه إذا قايسنا المسألة بشكلها الصحيح، عليكم السلام، إذا قايسنا المسألة بشكلها الصحيح وربطناها بأحكام الجهاد، خلنا نجي نشوف أحكام الجهاد اللي إحنا على أساس، أولاً لازم تكون القيادة قيادة معصومة، وثانياً أن هذه المسألة ما يمكن أن واحد يجي قرر اليوم أروح حارب، استخدمت الحرب، لابد أنه أولا نستعمل الدعاية والدعوة الواضحة، ونعرف الناس بالإسلام إلى أقصى حد، هاي واحدة. ثم بعد ذلك لما نصير نستخدم القوة ونروح ناخذ القوم، هناك ثلاثة خيارات للقائد. طبعا القائد منه لابد أن يكون معصوم، مو أي واحد يقرر يروح يسلب وينهب كما حدث في التاريخ، هذا اللي حدث في التاريخ. فراح يصير ثلاث خيارات، إما فداء أو يعني فداء، أنه يفدي، أو يعفى عنه، أو يسترق. الحالة الثالثة يسترق، يعني واحدة من ثلاث خيارات. وهذه من اللي يحددها؟ احنا قلنا انه يحددها الشخص اللي يكون عادة معصوم او نائب عنه، بالنتيجة هو اللي يحدد المصلحة فيها. وعادة تتحقق المصلحة باختيار الرق، ليش؟ لانه انت عدوك هم ايضا جاي يستخدم، فتتعامله معاملة بالمثل. المشكلة مشكلة العبيد، طبعا مو اكثر من هذا، يعني هنا أنا سيدي شيء، المشكلة في مسألة العبيد، الإسلام مع كونه جعل حالة الاسترقاق يعني لا أقله سمح بها يعني سمح بها ما حرمها وما يعني بحيث أنه تجي تهجم على. لكن أولاً هي أساساً حالة يعني المجتمع قائم به أساساً، مجتمعات كلها موجودة فيها حالة الاسترقاء. ما يمكن يعني ما يمكن تصور المجتمع إلا وفيها فكرة الرق. يعني هو أكو طبقة، شلون الآن هسه تقدر تتصور مجتمع بدون عمال؟ ما تقدر تتصور مجتمع بدون عمال. كذلك في ذاك الوقت ما تقدر تتصور مجتمع من دون أكو طبقة يسمونها عبيد رقيق. ومع ذلك الإسلام إجا جعل مسألة تحرير العبيد. إذن مسألة العبيد، عندنا عبيد وعندنا يعني عندنا عبيد وعندنا يعني طبقات عبيد وأسياد. هاي المسألة كما هو الآن تفاوت بين عمال وغير عمال، تفاوت هذا موجود. الإسلام أكد على شغله أنه إحنا صحيح أكو تفاوت طبقي، لكنه ما مسموح لك أن تظلمه إنسانيا. العبد صحيح أنت مالك لهذا العبد وتخليه يشتغل عندك وكل خياراته إليك زين ويصير هو جزء من عندك وانت هم، لكنه أنت مسؤول عليه، مسؤول عليه بأنه لا ظلمه. فإذا هو الإسلام كان ناظر للإنسانية حتى وإن تفاوتت الطبقات، وإن كان هناك طبقة سادة وطبقات عبيد، لكنه مو ما يصير ما يحق لك أن تظلمه، ما يحق لك أن يعني أن بالنتيجة أن تتعامل وياه مثل ما حاصل في وحصل في التاريخ وفي خاصة في أوروبا. فإذا من الناحية الإنسانية يحرم عليك ظلمه. وبالإضافة إلى ذلك مسألة التحرير، تحرير العبيد، في حين أنه مسألة تحرير العبيد اللي صارت في التاريخ في إنجلترا في البداية كانوا هم يجون يعني مجموعة من العصابات أو حتى تقريبا تجار مقننين عندهم قوة، يذهبون إلى مثلا أفريقيا وغيرها من البلدان ينزلون عليها ويأخذون العبيد منها ويودوهم وين؟ يودوهم للعمال. بعد فترة تطورت القصة، شافوا بأنه أساساً ليش يجيبوهم؟ خو يستعمروهم في بلادهم، فأجوا استعمروهم في بلادهم، فصار عنوان تحرير. يعني إجى الأسطول البريطاني وسيطر على المناطق كلها تحت عنوان تحرير العبيد. مثلون الآن الشعارات اللي ترفع ضد الإرهاب، هو ضد الإرهاب، هو احتل بلدان كلها ونهب خيراتها تحت عنوان أنه أنا بدي أحارب الإرهاب. هو الآن جاي يعيش أو يعيش مشاكل الناس، يعيشهم في مشاكل كثيرة من أجل ماذا؟ من أجل تحت عنوان يعني أنه جاي يحارب الإرهاب. هذا اللي نفسه اللي صار في مسألة إعلان تحرير العبيد. واللي صار شنو؟ والآن اللي جاي يقولون في كتابات كثير من كتابات الاقتصاديين أنه تحولت الناس من عبودية قديمة بالمعنى القديم إلى عبودية حديثة، بحيث هو الآن جبرك أنه تجي تشتغل عنده من دون أن يحدد ساعات العمل، وبكيف اللي أنت ما يريد يتركك يتركك. يعني بالنتيجة وهكذا يقول جبر النساء على البغاء، نفس الفكرة نفس العمل، ولكن هذا محتواها أخطر. يعني هاي إجت بشكل أخطر، وإن كان شعارها مو الآخر مو عبد، لكنه في الحقيقة عين العبودية. يعني ظلم الإنسان لا زال موجود، وإن كان مو تحت عنوان يعني هو أنت حر، أنت حر بإمكانك أن شو تريد تسوي سوي، لكنه أنت ما تجد نفسك بالواقع إلا أنت مجبور أن تشارك فيها وتشترك في هذه الشركة مثلا، فصير موظف فيها، فإذا صرت موظف لازم تتعامل وفق قوانينها، فإذا تعاملت يعني بالنتيجة راح تعيش حالة المظلومين. ولهذا كثير من الاتحادات العمالية بدأت تطالب أنه هذه ظلم ونريد ندافع عن حقوق العمال وغيرها من الأمور اللي صارت. وهذا الكلام لا زال إلى اليوم، وفيه كثير من الأمور اللي الإعلام ما ينطيها صورة، بل بالعكس كثير من الاتحادات العمالية اللي بدأت تفضح هذه الشركات ودورها الآن لا زال لليوم أكو تعتيم وحذف حتى إعلامي عليها وتضييعها. وكثير من الكتب تجي بالألوف ثم تذهب، أكو شغل كبير جدا وأخطر من السابق. الحالة الأخيرة، الارتباط بين الاقتصاد والتشريع الجنائي، مسألة قطع اليد. يقول قطع اليد إذا نظرنا لها بيئة رأسمالية نشوفها بأنه هذه قاسية. ليش؟ لأن البيئة الرأسمالية ما تتكفل، البيئة الرأسمالية كل إنسان براحته، ما تتكفل للإنسان أن تطي كل شيء شبعه وما تخليه جائع. يعني إحنا هذا الحكم ما ينطبق إلا بشروط، حكم قطع اليد. إنه كثير من الأحكام هم هذا الحكم، هم مسألة الرجيم، هم مسألة، يعني صحيح الإسلام تشدد في العقوبة، ولكنه يعني العقوبة شديدة، ولكن مشكلة إثباتها صعب، شروطها. يعني مثلا الزنا لابد أنه يجون 4 شهود يشهدون على نفس الممارسة، زين. أو مثلا مسألة قطع اليد لابد تكون الدولة موفرة للشخص كل إمكانياته، ثم بعد ذلك يعني بعد أن وفرت له كل هذه الإمكانيات وصار عنده، يعني ما عنده مسألة حاجة، لكن مع ذلك امتهن السرقة، هذا بي مشكلة مرض هذا بعد. فهنا أجت الشريعة قالت بأنه ماذا؟ تقطع يده. فإذا نظرنا لمسألة قطع اليد وحدها ضمن البيئة والمفاهيم الرأسمالية تكون ظلم وتكون قاسية، عقوبة قاسية، لكن إذا نظرنا لها وفق مفاهيم الإسلام لا، ما راح تكون قاسية. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.